عنده أسئلة يا أخوان يكتبها ويعطينا إياها من الحين عشان نحضرها. اللي عنده أسئلة شيء بيسأل عنه، لأن هذه الجلسة مخصصة للأسئلة في الأصل، فاللي عنده أي سؤال يكتبه ويقدمه من الآن. إذا ما في أسئلة يعني انتهى المقصود الأكبر من الجلسة، ونحب أن تكون الأسئلة مكتوبة، يعني أفضل من الأسئلة الشفوية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم، أما بعد، فبين يدي أسئلتنا للمشايخ الكرام نستهل هذا المجلس المبارك إن شاء الله تعالى بقراءة رسالة مختصرة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بعث بها إلى بعض إخوانه يوصيهم وينصحهم ويذكرهم، وفي ذلك من القدوة والفوائد ما فيه لنا جميعا إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد ابن عبد الوهاب إلى نغيمش وجميع الإخوان، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إن سألتم عنا فنحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، ونخبركم أنا بخير وعافية أتمها الله علينا وعليكم في الدنيا والآخرة، وسرنا والحمد لله ما بلغنا عنكم من الأخبار من الاجتماع على الحق والاتباع لدين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو أعظم النعم المجموع لصاحبه بين خيري الدنيا والآخرة. عسى الله أن يوفقنا وإياكم لذلك ويرزقنا الثبات عليه. ولكن يا إخواني لا تنسوا قول الله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، وقوله: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فإذا تحققتم أن من اتبع هذا الدين لا بد له من الفتنة فاصبروا قليلا ثم أبشروا عن قليل بخير الدنيا والآخرة، واذكروا قول الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقوله: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وقوله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فإن رزقكم الله الصبر على هذا وصرتم من الغرباء الذين تمسكوا بدين الله مع ترك الناس إياه فطوبى ثم طوبى إن كنتم ممن قال فيه نبيكم صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. فيا لها من نعمة ويا لها من عظيمة، جعلنا الله وإياكم من أتباع الرسول، وحشرنا تحت لوائه، وأوردنا حوضه الذي يرده من تمسك بدينه في الدنيا، ثم أنتم في أمان الله وحفظه والسلام. وبعد، فنشرع في يعني تلقي الأسئلة وتوجيه المشايخ الكرام، لكن قبل ذلك بالنسبة لجلسة البارحة فيما يتعلق بفقه الواقع، ففي الحقيقة أنه كان ثمة يعني مسألتين أعتقد أنه لابد أن نسأل المشايخ يعني عنهما إتماما يعني الموضوع بكامله حتى لا يند يعني منه شيء إن شاء الله تبارك وتعالى بحسب يعني ضعف الإنسان. فالسؤال الأول نوجهه للشيخ أبي العباس عادل وفقه الله تبارك وتعالى، فنقول: هل القدر الذي لا بد منه من السماع أو القراءة في أمور السياسة أو غير ذلك مما يصادف الناس في حياتهم سماعا من المذياع أو من الأخبار ويعني من غير قصد التدين بمتابعة ذلك والتفاعل معه وبناء الأحكام عليه، هل يكون يعني هذا من حيز المباح أو أنه يدخل كما تقدم في حيز يعني ما يمنع منه؟ تفضل. جزاك الله خير.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحمده سبحانه وأشكره على أن يسر هذا اللقاء هذه الليلة، ليلة الأربعاء 27 من شهر شوال لعام 34,400 للهجرة. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى ومن المتناصحين بالحق الصابرين عليه. أما بالنسبة لهذا السؤال، وكنت أحبذ أن يجيب عليه من قرأه أو الشيخ خالد حفظهم الله تعالى، إما الشيخ أحمد وإما الشيخ خالد حفظه الله تعالى، ولكن حفظهم الله، ولكن بما أني عينت فلا أخلي الأمر من كلام وأكل بقيته إلى الشيخين حفظهم الله تعالى. لا بد يا أخوة أن نفهم أولا حقيقة الموضوع الذي تم طرقه أمس. يعني أمس لم نقل ضع على أذنيك قطنا فلا تسمع خبرا ولو هجم عليك في مجلس ولا في خبر ولا في سيارة ولا في، ما ذكرنا هذا. نحن تكلمنا في موضوع أمس على الفقه، ما يسمى فقه الواقع وجعله من مقومات العالم ورفع أصحابه واتخاذه وسيلة لتقرير السنة ودعوة الناس إليها وبناء الأحكام من خلال المعلومات المجموعة من أدوات أو من مصادر فقه الواقع من خلال الجرائد والمجلات والتحليلات الإخبارية وغير ذلك، وتدخل من لا يحسن فيما لا يجوز له التدخل فيه فيما هو من خصائص من ولاه الله أمره أمر المسلمين من السياسات الداخلية والخارجية، وأن الأمر قصد المتابعة، قصد المتابعة، متابعة هذه الأمور أن يتقصدها، وأن المتابعة تدعو بعد ذلك لي المخالفة والمعارضة ثم المنازعة، أن المتابعة تبدأ متابعة ثم تصل إلى المخالفة والمعارضة ثم تصل إلى المنازعة الواضحة والتدخل في خصائص ولاة الأمور. فإذا فهمنا جيدا الغرض من موضوع جلسة أمس أو لقاء أمس فهمنا الجواب على هذا السؤال فيما يبدو لي، والله أعلم. أن المحذور ما تقدم ذكره في صيغة السؤال أن تتخذ لبناء الأحكام عليها وأن تجعل من أسس العالم والمتكلم وإبداء الرأي في كل صغيرة وكبيرة من متعلقات السياسة والواقع الداخلي والخارجي، هذا الذي كان مدار الحديث أمس مع الإخوة، وجلكم، ولا أستطيع أن أقول كلكم، لكن جلكم قد حضره أمس وعرف الأمر بجوانبه حتى طال المجلس وبلغ ساعتين وقريب النصف، ولكن نرجو أن ينفع الله به من حضر ومن سمع ومن سيسر الله له سماعها ولو بعد سنين. أما ما هجم على الإنسان من الخبر العام أو الخاص هجوما لا يتفاعل معه ولا يتأثر ولا يبني عليه أحكاما أو معرفة ولم يشغله عما هو أولى به من قراءة القرآن. إن علماءنا من قراءة القرآن ومعرفة فروض العين عليه في عقيدته وتوحيده وفي صلاته وطهارته وصيامه وفي أحكام الرضاع الذي يدخل بين الأسر وأحكام الطلاق وأحكام النكاح وغير ذلك من الأمور. أما أن يكون متتبعا قصدا للأخبار ولو لم يتخذ مواقف سياسية معارضة، لأنه أصلا لا يذكر، قش على قارعة الطريق ما يذكر، ولا ينتظر الأمة منه ماذا يقول وماذا يرى، ولكنه لو شغل نفسه بذلك وتجده في أحكام عبادته وعقيدته وتوحيده، في أحكام معاملاته البيع والشراء والأجارة وغير ذلك، يجهل مع ممارسته لهذه الأشياء. إذ يجب على كل من مارس هذه الأمور التي في الأصل قد يكون بعضها تعلمه فرض كفائي، لكن من خاض فيه تعين عليه أن يتفقه، كالتاجر إذا أراد أن يتاجر تعين عليه أن يتفقه في أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في الربا وفي المحرمات. ولهذا كان من سياسة بعض ولاة أمر المسلمين ممن تقدم من الصحابة والتابعين أنه لا يأذن لأحد أن ينزل السوق فيبيع ويشتري حتى يختبر في باب أحكام البيوع حتى بعد ذلك يأذن له. فإذا هذه فروض أعيان. إذا كان علماؤنا رحمهم الله قالوا إذا شغل علم من العلوم الشرعية التي هي أداة لفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا شغل علم عما هو أهم منه من العلوم فلا يجوز الاشتغال به، هو علم شرعي، وهذه فتاويهم مزبورة في هذا الباب. فالمقصد إذن ليس ما يهجم على الإنسان ويطرق سمعه من جريدة رآها فيها خبر أو خبر في مجلس أو في إذاعة أو غير ذلك، فهذا لا يكاد ينفك عنه الإنسان إلا إذا اعتزل في قمة جبل وقطع عنه الوسائل والناس، لأنه لو لم يسمع من هذه الوسائل لسمع من الناس من جيرانه وأخباره في ديوانيته في مجلسه. ولكن قصد التتبع، قصد التدين، اتخاذها فقها، حيث إذا لم يعنى به طالب العلم والعالم اعتبر نقصا أو علمنا فكرية كما وصفها أساطين فقه الواقع هؤلاء، فهذا هو الذي يعني كان يعني مقصود الجلسة واللقاء ليلة أمس. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم.
جزاك الله خير شيخ أبو العباس. ونذكر يعني بكلام الشيخ ربيع في هذه المسألة وقوله يعني أن الناس بضاعة لا بد لهم أن يتعرضوا لأشياء، فهذا أمر لا يستطيع الإنسان أن يمنع نفسه منه، لكن أن يتدين بذلك أو أن يتقصد أن يتتبعه ويلهي نفسه به ويعرض نفسه لفتن الجماعات فهذا أمر آخر. الشق الآخر أو السؤال الآخر الذي أحببت توجيهه للشيخ خالد حفظه الله تعالى فيما يتعلق في موضوع البارحة، شيخنا الله يحفظك، يعني تتبع بعض طلاب العلم من أهل السنة بعض المسائل الواقعة أو النازلة أو الأحداث التي يعني يستدل بها أهل البدع من أجل بيان تناقضهم وبيان أنهم يكذبون على الواقع ويصورونه على النحو الذي يشتهون، فهل تتبع الطالب المتأهل لمثل ذلك ردا لأهل البدع يعتبر قدر مشروع مطلوب أو أن لكم فيه تفصيل؟
جزا الله خير أبو محمد أستاذنا أحمد السبيغي ونفع الله به، وأيضا الشيخ أبو العباس في كلمته نفع الله بهما جميعا. أما ما جاء في ذكر السؤال بأن يتتبع طالب العلم لا سيما ما قيده به الشيخ طالب العلم القوي الذي هو مؤهل لذلك، أن يتتبع من أقوال هؤلاء المنحرفين ما يدل على تناقضهم وعلى انحرافهم وأن كلامهم ينقض بعضه بعضا، فما هو الموقف من مثل هذا التتبع لتناقضات هؤلاء المنحرفين. هكذا فهمت السؤال، فقبل أن أجيب أتثبت، فهل هذا هو مقصود الشيخ؟
نعم
جيد.
يعني يكون طالب سنة ومتأهل، وهؤلاء يتلاعبون بالناس بتصوير الأحداث على نحو، فيدخل في هذا الباب لكشف أنهم غير منصفين وأنهم ينتقون من الأخبار، أو أن لهم طرق في تصوير الواقع على نحو يخدم أهدافهم. يعني هذا هو السؤال.
نعم،
مثل ما تفضلت.
نعم، الجواب هو ما ذكر العلامة الفقيه ابن عثيمين رحمه الله كما تجدونه في كتاب العلم للإمام ابن عثيمين، وتجدونه أيضا في سلسلة لقاء الباب المفتوح لمن أراد أن يستفيد موضع هذه الكلمة التي سأنقلها عن الإمام ابن عثيمين. فقد ذكر هناك في كتاب العلم وفي لقاء الباب المفتوح حين تكلم عن فقه الواقع وحال هؤلاء الذين يخوضون فيه، فتكلم بكلام قوي ومتين كعادته رحمه الله في تأصيلاته النافعة التي يبنيها على القواعد الشرعية وعلى الأدلة من الكتاب والسنة. وقد ذكرت أمس بعض ما قال الإمام ابن عثيمين في مثل ذلك، والذي أريده الآن أن أجيب على هذا السؤال ببعض كلام الإمام ابن عثيمين حين قال: إن هؤلاء الذين يعظمون فقه الواقع ويلهجون بذكره ويكثرون من الاعتناء به، هم في الحقيقة عندما تتبعنا تحليلاتهم وتتبعنا كلامهم ظهر أنهم يجهلون هذا الواقع الذي يدندنون حوله. يقول: وبالتجربة وما وقع دل على أن هؤلاء لم يفهموا أصلا فقه الواقع الذي هم يتحدثون به. قال: ولذلك تجد ما يقولون وما يستنبطون وما يحللون تقع الأمور في فقه الواقع على خلاف تحليلاتهم وعلى خلاف ما يدعونه، مع أنهم ممن يسترسلون في هذا الباب. فالسؤال هنا أن الإمام ابن عثيمين من أين علم ذلك؟ أعني من أين علم تناقض هؤلاء وأنهم يحللون شيئا ثم يقعوا في الواقع ويتضح أنهم مخطئون وأن كلامهم بخلاف الواقع؟ فهذا يدل على أن الإمام ابن عثيمين رحمه الله قد تتبع ووقف على تناقضاتهم وعلى استنباطاتهم واستنتاجاتهم الفاسدة التي بنوها على فقه الواقع، وبالتالي صاروا يجهلون هذا الواقع الذي هم يدعون تخصصهم فيه. من هنا نلحظ عن أئمتنا أنهم حين يهدمون أصول أهل البدع فإنهم يتتبعون تناقضات هؤلاء ويتتبعون ما يدل على انحراف هؤلاء إلى غير ذلك. فلذلك ترى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حين رد على الشيعة وعلى غيرهم تجد أنه رحمه الله يظهر من كلامهم وتناقضاتهم ما يدل دلالة واضحة على بطلان ما هم عليه من الانحراف. لذلك كما يقول أيضا الفقيه الإمام صالح الفوزان نفع الله به وحفظه الله، يقول: هؤلاء حين يدرسون ويدعون إلى فقه الواقع وهم جهلاء بعلم الشرع، فعلى أي شيء يزنون الأمور؟ إذا كان هؤلاء يجهلون فقه الشرع فعلى أي شيء يبنون فقه الواقع؟ لذلك حين تنظر في تصرفات هؤلاء تجد تناقضات ظاهرة، فترى أن هؤلاء يحرضون الناس في الفتنة في باب فقه الواقع، يطعنون في ولاة الأمر، يقولون أن ولاة الأمر يفعلون كذا ويفعلون كذا ويجرون معاهدات مع الكفار ويوالون الكفار في بعض الأفعال ويمدونهم بالمال ويمدونهم بالبترول إلى غير ذلك، فيحللون هذا التحليل ويجعلونه فقها للواقع ليصلوا من خلاله إلى إثارة الناس على ولاة الأمر. ثم هو بهذا الفقه نفسه حين يصل إلى الحكم من هو منهم فإنهم يعرضون تماما عن فقه الواقع هنا، ولا يذكرون شيئا من فقه الواقع إذا كان يتعلق هذا الفقه بمن هو منهم، بل بمن فعل أو من فعل هذه الأفعال بعينها وزيادة ولكن ينتمي إلى منهجهم وإلى معتقدهم وإلى فكرهم، فيغضون الطرف عنه ولا يثيرون فقه الواقع على من كان منهم، كما حصل في كثير من البلاد التي وليها بعض هؤلاء ثم انتهى أمرهم فيها، كما حصل عندنا في مصر وفي السودان وفي أفغانستان وفي مواضع كثيرة. إذن فهؤلاء لو كانوا صادقين فيما يدعون فانظر إلى ماذا يصيرون، فيهيجون الناس من هذا الباب ثم يطفئون هذا الباب حين يكون من ولي الأمر من جماعته. ومن هنا يتضح جواب سؤال الشيخ أن طالب العلم القوي الراسخ الذي جل همه الاشتغال بطلب العلم ربما يحتاج إلى أن يصنع في جمع كلام هؤلاء وفي بيان تناقضاتهم ما يعطي الطمأنينة للناس بأن هؤلاء منحرفون، فهذا مطلوب شرعي ومقصود، ولكن لا يتصدر لذلك إلا من كان قويا في العلم وغلب عليه طلب العلم ثم أراد أن ينصر السنة بقواعد أهل السنة دون أن ينجرف حتى يأخذه هذا الأمر فيصرفه عن الطلب. هذا الذي يحضرني بالنسبة لهذا السؤال، والله أعلم.
صلى الشيخ خير الجزاء، وحتى يعني نلم بأكبر كم من ممكن من الأسئلة، فأحب أن أقول أن بعض الأسئلة يتداخل بعضها مع بعض، فأنا أنتقي ما يحصل به مقصود يعني الجواب، فمن لم نسأل سؤاله فقد يكون لهذا الغرض. وأيضا فيما يتعلق في الأسئلة التي تتعلق بشبه أهل التكفير أو الخوارج، ففي النية إن شاء الله تعالى إذا يسر أن نعقد ندوة خاصة أو محاضرة أو درس يتعلق بهذه المسألة، فنرجع مثل هذه المسائل إلى تلكم الجلسة إن شاء الله تعالى. ورجاء أيضا من المشايخ أن يختصروا قدر مستطاعهم بارك الله فيهم غير مأمورين، ولكن حتى يستمتع الأخوة ويعم النفع بهم، جزاهم الله خيرا وفقهم. في هذا السؤال احنا يعني كان واحد من الأخوة يريد أن يسأل أبي العباس في درس أصول السنة بين المغرب والعشاء، فقلنا تعال هنا واسأل سؤالك. فإيفاء بوعده نسأل السؤال للشيخ. يقول السائل: في درس المغرب أصول السنة تم إيراد حديث أن الشيطان يشم قلب المؤمن، فما حكم هذا الحديث ومن صححه أو ضعفه؟
جزاك الله خيرا على أصل السؤال، وأنا لم أذكره حديثا، إنما ذكرته نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية. وإفادة للسائل وإخوانه، هناك حديث آخر روي مطبوعا وموقوفا، والصواب وقفه على ابن مسعود وإسناده صحيح، أنه قال: إن للعبد لمتان، لمة للملك ولمة للشيطان، فإذا هم بالطاعة فتلك لمة ملك، وإذا هم بالمعصية فتلك لمة شيطان. أما اللفظ الذي ساقه الأخ فمعلوم إن شاء الله عند جل الحاضرين أني ذكرته نقلا عن شيخ الإسلام لا حديثا نبويا.
الشق الثاني ما يقول: ما معنى قولكم لا تبرأ الذمة من سؤال من كان لديهم أخطاء في الدين؟
طبعا هو يتكلم بحسب ما فهم.
معذرة،
هذا هذه مرة
ثانية، هذا معناه أني أطالب الأخ ومن ورائه أطالب من وراءه ألا ينقل إلا بعد أن يفهم. وإذا كان ابن عباس في مثل ذلكم الجيل المتوقد ذكاء وفطنة، وكذلك جاء عن عمر أنه قال: لا يحل لأحد أن ينقل عنا قولا إلا إذا فهمه، قال ابن عباس، فما سمع منا قولا لم يفهمه فليستفهم، ولا تذهبوا تقولوا قال ابن عباس قال ابن عباس، ونحن اقتداء بهما نقول بقولهما، فلا تذهبوا تقولوا قال ابو العباس قال ابو العباس. اما فانا لم اقل لا يسال من عنده اخطاء في الدين، هذه لم تجري على لساني، انا نقلت من هم اهل الذكر، وانهم اهل العلم بالكتاب والسنه، وانه ليس من اهل الذكر اهل الجهل، وليس من اهل الذكر اهل الاهواء والبدع. فلا تبرأ ذمتك بسؤالك اهل الجهل، ولا ترى ذمتك بسؤال أهل الأهواء والبدع. ما قلت عند أخطاء في الدين، من الذي هو معصوم من يخطئ؟ لا عفوا، أنا أول شيء آتي بما قلته. الذين حضروا درس المغرب سمعوا هذه الكلمة، إذا أنا لم أقل لا يبخ لا تبرى ذمتك بسؤال من عند خطأ. ما درجة هذا الخطأ؟ الأخطاء متفاوتة، كلمة لفظ خطأ لفظ مجمل يدخل كل ما كان خلاف الصواب. إيه؟ وما معنى قولكم لا تبرأ الذمة في سؤال من كان لديهم من أخطاء الدين؟ أنا لم أقل هذا، أنا قلت أهل الأهواء والبدع، فرق بين كلمة أخطاء الدين وبين كلمة أهل الأهواء والبدع. وليس كل من أخطأ خطأ في الدين أو قال قولا مخالفا للصواب يكون من أهل الأهواء والبدع، فلا تذهبوا تقولوا قال وقال. يعني أنا أطالب الإخوة، يعني سؤالان لشخص واحد في ورقة واحدة دل على أنه كان حاضراً معنا ببدنه، ولربما كان مسافراً بذهنه. وفقنا الله وإياكم جميعاً.
الله يبارك فيك. بارك. هذا سؤال نوجهه للشيخين معاً. يقول السائل: ما هي ضوابط التعامل مع آثار السلف؟ وهل يحمل مجمل على مفصل للعالم السني السلفي؟
إن شاء الله هم أهل لذلك وفيهم من خير منا، وأسأل الله أن يجعلهم من العلماء العاملين، وأسأل الله أن يخرج منكم أئمة يحملون هذا الدين وينشرونه بإذن الله، وأن تنتقلوا من متلقي إلى ملقي بعلم وعبصيرة وإمامة في الدين. الله يرزقنا منكم العلماء الناصحين، إن شاء الله نرزقكم ذلك.
أولا السؤال ذو شقين، الأول كيفية التعامل مع الآثار والضوابط الشرعية في التعامل مع الآثار المنقولة عن السلف. الأمر الثاني أو المسألة الثانية في السؤال هو حمل كلام العالم بأن يحمل مجمل كلامه على مفصله، ففي الحقيقة هو سؤالان. أما بالنسبة للمسألة الأولى وهي مسألة التعامل والضوابط الشرعية مع الآثار، فإن هذا أمر مهم جدا ويحتاج إلى ضبط أصول في التعامل مع الآثار. وأذكر شيئا مختصرا على الشرط الذي شرطه وطلبه الشيخ أحمد السبيعي حفظه الله، فأقول: الآثار السلفية التي جاءت عن الأئمة ابتداء من الصحابة إلى القرون المفضلة الثلاثة الذين جاء فيهم الحديث في الصحيحين: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم شك الراوي في ذكر القرن الرابع. فالمقصود هذه الآثار لا بد في التعامل معها أن يرجع في فهمها إلى العلماء، وإذا كانت نصوص الكتاب والسنة ونصوص القرآن قد جاء الخوارج وأساءوا التعامل معها فحملوا نصوص الكتاب على غير المعنى الشرعي، فما بالك بما كان دون ذلك من الآثار عن العلماء؟ فهذا الباب الأول يجب أن ينتبه له، أنك حين تنقل الآثار الثابتة عن الأئمة من ابتداء الصحابة إلى القرون الثلاث المفضلة، فلا يمكنك وأنت لست من أهل العلم أن تنزع منها ما دلك عليه فهمك، حتى ترجع إلى العلماء وتنظر كيف تعاملوا مع تلك الآثار وعلى أي وجه حملوها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، وقد أشار إلى ضابطه الإمام الألباني كما هو في سلسلة الهدى والنور حين سئل عن كيفية التعامل مع بعض الآثار التي جاءت عن بعض السلف وقد تكون مشكلة في ظاهرها، فقال: إن الآثار التي جاءت عن السلف على بابين: آثار مستفيضة متناقلة متناثرة بين السلف، ينقلها الآخر عن الأول، وينقلها من بعد الآخر عمن قبله، ومعانيها ظاهرة ومستفيضة، فحينئذ نستطيع أن نقطع بأن هذا هو منهج السلف. قال الإمام الألباني: وأما إذا جاء أثر عن بعض الأئمة ثم هذا الأثر هو شيء يعبر عن رأي ذلك العالم وأنه لم يشتهر هذا الأثر ولم تذكر المسألة إلا عن ذاك العالم أو العالمين ولم يستفض الأمر في هذه المسألة، حينئذ لا نستطيع أن نقول من خلال هذا الأثر بأن هذا هو منهج السلف، فإن العالم قد يخطئ
وقد يستنبط شيئا لا يتابع عليه. قال الإمام الألباني: ففرق بين ما استفاض من الآثار وبين ما جاء عن أفرادهم ولم يستفض ولم يشتهر بينهم، هذا أمر ثاني. ثالثا، انتهى كلام الإمام الألباني. ثالثا، أن هذه الآثار لا بد أن ينظر، فإذا جاء الأثر يخالف شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا الأثر من قول فقيه أو من فعل بعض أئمة السلف، وخالف هذا الأثر ما جاء في النصوص وما كان عليه الأئمة قبل هذا المخالف، وإن كان من أئمة أهل السنة، فحينئذ لا يعمل بما خالف الكتاب والسنة من قائل كائنا من كان. فلا بد أن يفرق بين آثار أو بين أثر خالف نصا، وبين أثر وافق النص وتقبله العلماء. رابعا، أن هذه الآثار المنقولة عن السلف لا بد أن يحقق في أسانيدها من باب، ولا بد أن تقبل وإن كان في بعض أسانيدها ضعف من باب إيضاحه. فإذا كان السلف قد جاء أثر أو آثار في إسناده ضعيف، فتقتضي القواعد أن يضعف، فنرى أن أئمتنا جرى عملهم على قبول هذا الأثر، لا سيما في أبواب الاعتقاد، وجرى على ذلك عملهم، وقبله المتأخر عن المتقدم، ووضعوه في كتب العقائد، فحينئذ لا مدخل للطعن في ذلك الأثر، لأن قبول العلماء له أقوى من صحة الإسناد، لأن الأمة لا تجمع على ضلالة، لأن بعض أهل زمنك ممن انتسب إلى الحديث والأثر صار يرد بعض الآثار لعلة في أسانيدها هو مصيب في تضعيفها من جهة الإسناد، ولكنه غفل عن جريان عمل السلف في قبول ذلك الأثر أو تلك الآثار، بل بوبوا عليها وبنوا عليها في أبواب الاعتقاد مع ما يعضدها من الأدلة من الكتاب والسنة. فهذا أمر ينبغي أن يراعى وأن يضبط في باب الآثار. هذه بعض الضوابط التي ينبغي الاعتناء بها. وأما السؤال الثاني فأرى أن يفصل حتى يتمم إخواني بقية السؤال الأول، ثم نرجع إلى مسألة حمل كلام العالم مجمله على مفصله.
الحمد لله. أضيف إضافة من نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو من قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، تؤيد جواب الشيخ خالد حفظه الله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والمنقول عن السلف والعلماء، والمنقول عن السلف والعلماء يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه ومعرفة لمعناه، كالمنقول عن الله ورسوله. والمنقول عن السلف والعلماء يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه، معرفة بثبوته ومعرفة بمعناه ولفظه، كما يحتاج إلى ذلك المنقول عن الله ورسوله. إذن الخلل إما أن يحصل في الاحتجاج بما ليس بحجة، وإما أن يحصل بسوء فهم ما هو في أصله حجة.
وهذا كما حصل في الكتاب وفي السنة كذلك يحصل في المنقول عن سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين. وأنا أشكر الأخ السالك، حقه إن شاء الله أن نشكره، لأن سؤاله تضمن الرد بشقيه، السؤال بشقيه تضمن الرد على النهجين، نهج الغلاة ونهج النفاة. ونهج الغلاة متمثل ببعض أصنافهم الذين يزعمون الاعتناء والاحتجاج بالآثار مع إغفال ما ذكره الشيخ، أو أنهم يردون العمل بهذه الآثار لشبه عندهم وادعائهم أنها وقائع أعيان وأمور شخصية، وكذلك أهل الجفاء والتساهل ومن أطلق عليهم مؤخرا أيضا لفظ تميع الدين والسنة، من حيث أن كل خطأ جعلوه من قبيل المجمل والمفصل. الحقيقة يا أخوة يؤسف له أن تستعمل اصطلاحات لا توافق حقائقها. المجمل والمبين، ما هو لفظ المجمل؟ ما هو لفظ المجمل والمفسر؟ المجمل الذي يحتمل أكثر من معنى، له يحتمل معنيين أو أكثر، فهذا الذي يبحث فيه. ويقال أولا السلف ينهون عن ابتداء إطلاق المجملات، بل كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الدرء أنهم ربما بدعوا من استعمل المجملات. فالنهي أولا ابتداء عن استعمال الألفاظ المجملة التي تحتمل حقا وباطلا، هذا اللفظ المجمل. أما الواقع اليوم أن هذه اللفظة لفظة مجمل استعملت فيما هو باطل صريح، مثاله ما فعله صلاح الخالدي في دفاع عن سيد قطب، وكذلك ما فعله عدنان عرعور في كتاب الطائفة المنصورة دفاعا عن سيد قطب، أتى إلى لفظة مجملة وهي لا نكفر المسلمين، قال هذا المفصل عن سيد قطب، وأتى بألفاظ التكفير الصريحة أن المجتمعات كافرة عادت إلى جاهليتها وأنه لا يغني عنهم حتى المؤذنين على المنابر إلى آخره، قال هذا مجمل. هذا لعب على اللغة ولعب على العقول ولعب على كل شيء. إيش هذا؟ أتى بألفاظ مجملة حول تعظيم الجيل الأول وجيل الصحابة، ناس معظمين ومحترمين وجيل قرآني فريد ولا مثيل له، ثم جاء إلى طعنه الخاص بعثمان وببني أمية وبمعاوية وبعمر بن العاص وبأبي سفيان وبهند بنت أبي عتبة طعنا معينا، قال هذا مجمل يا أخي، عقيدته في الصحابة طيبة، يعني ينال من هؤلاء كلهم ولا تزال عقيدته إيش طيبة. قالوا حمل مجمل، ما في إجمال. فالحقيقة يا إخوة أن من العبث استعمال هذه الألفاظ بهذه الطريقة. أما تركيبة السؤال حمل المجمل في العالم السلفي على المفصل، فنقول إن صدق أن العالم السلفي السني أطلق لفظة مجملة تحتمل حقا وباطلا، لنا معه مراحل. المرحلة الأولى تخطئة إطلاقه، أن يقال خطأ دين الله مفصل، فالحكم على القول بالخطأ لا بد منه لأنه مجمل، وأما الحكم على القائل المتكلم فهنا يبحث أي المعنيين أغلب عليه وهو الذي يدين به قولا وعملا وعقدا وفعلا وتركا وولاء وبراء. فإن قدر على إيقافه أوقف، وقيل له هذا اللفظ المحتمل أو المحتمل للمعنيين، أي المعنيين أردت؟ فإذا أراد المعنى الباطل رد عليه باطله وحكم بمقتضاه، وإذا قال ما أردت المعنى الباطل فنقول أخطأت إذ بالإجمال ابتدأت، تكلم بكلام واضح خصوصا في تقرير مسائل معتقد أهل السنة والجماعة.
وإذا كان غير مقدور على إيقافه كوفاة تقدمت أو بعد في الديار الشاسعة، فهنا نقول نخطئ إطلاق لفظه. وأما الحكم على اللافظ فهذا يختلف باختلاف ما ظهر من حاله وسبر مقالاته وأحواله، الله أعلم.
جزاك الله خير. كان عند الشيخ خالد بقية في إجابة هذا السؤال؟
لا مزيد، لا مزيد.
هناك سائل يقول خلاصة سؤاله أن هناك من يتهم الإمام الألباني رحمه الله في التساهل في التصحيح وفي التضعيف ونحو ذلك، فما هو الجواب على هذا السؤال؟
أولا تقييم العالم في أي فن من فنون علوم الشرع من جهة الفقه، من جهة التفسير، من جهة الحديث، من جهة اللغة، تقييم العالم في أي باب من أبواب العلوم الشرعية التي غلبت على ذلك العالم لابد أن يفهم أن مرجع ذلك إلى العلماء. فمثلا حين نقول الإمام ابن باز فقيه أهل السنة، الإمام الألباني محدث الأمة، الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان، إمام من أئمة أهل السنة في التفسير، من أين حكمنا لهؤلاء ببروزهم في تلك العلوم؟ من أجوبة العلماء ومن ثناء العلماء ومن تقييم العلماء لهم. إذن هذه قاعدة لا بد لصاحب السنة أن يضبطها، ألا وهي أن الحكم على العالم ببيان رسوخه في علم أو بنقده في باب من الأبواب وما أشبه ذلك وتقييمه إنما مرجع ذلك إلى العلماء. هذا جواب على سبيل الإجمال لا الإجمال المنهي عنه، وإنما يحتاج إلى زيادة التفصيل. فالألباني رحمه الله من الذي شهد له بالعلم ومن الذي شهد له بأنه محدث الأمة؟ هم أئمة الزمان، أئمة الزمان، وعلى رأسهم الإمام ابن باز، وعلى رأسهم الإمام ابن عثيمين، وعلى رأسهم الإمام مقبل والإمام ربيع والإمام العباد وغير هؤلاء من أئمة الحديث والفقه. ثم بعد ذلك نأتي إلى جواب فيه زيادة تفصيل، وهو حين يقال بأن العالم الفلاني متساهل ماذا يقصد بهذا؟ هل يقصد أنه قد وقعت منه الغفلة فوثق من حقه أن يضعف، أو صحح من الحديث ما حقه أن يضعف، أو ضعف أو ما أشبه ذلك؟ هذا لا يخلو منه بشر، بل إن الإمام البخاري وهو الإمام قد ألف بعض الأئمة بعض النقد عليه، حتى ألف الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله الكتاب المعنون وهو مطبوع بيان خطأ البخاري، فذكر في هذا الكتاب بعض الرواة وبعض الأوهام التي ترجح عنده أن البخاري أخطأ فيها، فألف الكتاب بيان خطأ البخاري مع شهادة هؤلاء المخطئين للبخاري بالإمامة. فإذا قال قائل إن الألباني متساهل، فإنك حين تطلق هذه العبارة بهذا الإطلاق ولا تجد من يطلقها من العلماء فهذا هو التعالم. هذا هو التعالم، إذ أنك تشمخ بتقييمك أنت للإمام مع أن الأمر منعكس، مع أنك أيها الطالب أنت المحوج لمن يقيم علمك. لذلك لما سئل الإمام الألباني كيف يدرك طالب الحديث أنه فهم هذا العلم وتأهل له وأنه يستحق أن يسلك باب التصحيح والتضعيف، فذكر أمورا كثيرة، منها قال وأن يعرض نتاجه على أهل العلم والاختصاص، فينظر أهل العلم والاختصاص في نتاجه ثم يوجهونه أو يثنون على نتاجه ويشجعونه ويحمدون ما وصل إليه في البحوث. فإذا كان ذلك كذلك مع ما مضى من الشروط في كلامه، حينئذ يعلم طالب العلم أنه تأهل ذلك. ثم يقول ولكن ابتلينا في زماننا بشباب تزببوا قبل أن يتحصرموا وصاروا يتجرؤون على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ليسوا أهلا لذلك. إذن حين يقال الألباني تساهل في حديث أو في راو أو دخلته غفلة، فمن ذا الذي لا يقع منه ذلك؟ كما أن الفقيه تقول الإمام الفقيه ابن باز، وإذا قطعت بأنه لا خطأ له إطلاقا في شيء من المسائل الذي أفتى بها فهذا سبيل الغلو، وإنما هو إمام فقيه وقد يخطئ، كما أن الألباني هو إمام في الحديث بشهادة الأئمة وقد يخطئ، فحينئذ لا يكون خطأ الفقيه في بعض مسائله القليلة النادرة مانعا من إمامته، كذلك لا يكون خطأ المحدث مانعا من إمامته بعد أن يثبت الخطأ، فضلا أن يكون خطأ متوهما في فهمك أنت أيها القاصر المسكين. لذلك أقول الألباني رحمه الله من العلماء النقاد من أئمة الحديث والعلل، ومن طالع الإرواء كما يقول الشيخ ابن باز لو لم يؤلف الألباني إلا الإرواء لكفاه، لو لم يؤلف الألباني إلا الإرواء لكفاه. من طالع الإرواء، من طالع السلسلتين الصحيحة والضعيفة، قطع جزما بسعة علم هذا الإمام وأنه من أئمة الحديث والأثر وأنه من أئمة النقد والنظر على قواعد أهل الحديث، وهذا لا يعفيه ولا يعفي غيره من الأئمة ممن تقدمه أو ممن تأخر بعده أن يقع في شيء من الخطأ في تصحيح حديث أو تضعيف حديث أو حكم على راو. وهذا الإمام أحمد يختلف اجتهاده في الراوي، فتارة يوثقه وتارة يضعفه، ويختلف اجتهاده في الحديث فتارة يصححه وتارة يرده، فهذه سنة الله عز وجل في خلقه الذي يعتري البشر من العجز والنقص. ويكفيني أن أختم بشهادة إمام من أئمة الحديث والعلل، ألا وهو الشيخ ربيع بن هادي حين يقول لقد خدم الألباني كتب الحديث خدمة تعجز عنها الدول، لقد خدم الألباني الحديث خدمة تعجز عنها الدول. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وأختم بكلمة مضحكة للمصريين وأنا منهم طبعا، مش عارف هتفهموها أو تثقل عليكم، لما ما تلاقوش في الورد عيب قالوا له يحمر الخدين.
مفهومة جدا ما شاء الله.
طبعا بالنسبة لمن ينقد الألباني رحمه الله من جهة التحسين وهذا يعني، ففي الحقيقة يعني أن الألباني رحمه الله تعالى من المعلوم لمن يعني قرأ أقل الإيمان، لا أقول كتبه أو درسها، أن همته متجهة لتقريب السنة بين يدي الأمة، ذلكم المشروع العظيم الذي أفنى عمره رحمه الله تعالى فيه. فكان من كلماته يعني رحمه الله تعالى أنك تجد أن له أقوالا يقول: وقد وفقت أو بحمد الله جل وعلا أن أرفع كثيرا من هذه الأحاديث التي ضعفت إلى جعلها حسنة. يعني بمعنى أن همته هو توسيع دائرة الانتفاع بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يصبر الصبر العظيم ويدأب الدآبة الكبيرة التي أمثال هؤلاء متبلدي الحس الذين ليس لهم ذوق حقيقي في هذا الفن ولا دربة فيه، إنما غاية ما عندهم. ولذلك تجد هذه النماذج الذين ينقدون الألباني رحمه الله بهذا النقد، تجدهم غاية يعني بغيتهم أو غاية مطلبهم التعلل بحفظ بعض تراجم الرجال ثم التعويل على تصحيح المتقدمين والمتأخرين مطلقا. فهذه علامة على أنهم ليسوا من أهل هذا الفن. ولذلك سمعت الشيخ شيخنا ربيع حفظه الله يقول: لم يأتي بعد الحافظ ابن حجر رحمه الله مثل الألباني. وقال الإمام مقبل رحمه الله تعالى: كم من حديث يخيل إلينا، معنى كلامه رحمه الله، يخيل إلينا أن فيه علة أو شيء نخالف فيه الألباني، فتمر السنون فإذا بنا نرجع إلى قول الألباني رحمه الله. وأترك في هذه المسألة يعني للشيخ أبي العباس إذا كان له إضافة أو تتمة.
جزاكم الله خيرا. لا تستطيل المداخلات في جواب هذا السؤال لأن الأمر يتعلق بإمام حامل للسنة أصبح علامة على السنة، والطعن فيه إعانة على الطعن في السنة كما يقول الإمام العلامة محمود بن عبد الله التويجري رحمه الله تعالى. أنا أجعل كلماتي في أرقام سريعة. واحد، الألباني عند نفسه وعند غيره من أهل العلم يقر ويقول بأنه قد يجتهد فيخطئ في تصحيح أو تضعيف، وكثيرا ما يتعقب نفسه بنفسه، ويأتي أعداؤه فيستفيدون من تعقبه لنفسه ثم يبرزونه أنه مجهودهم الشخصي. وهذا جانب لا بد أن تنتبهوا له. كثيرا ما ينقد الألباني الألبانية ويتراجع إما عن تضعيف فيصحح وإما عن تصحيح فيعود إلى التضعيف، وهذا ليس خاصا به بل هو بجميع الأئمة رحمهم الله تعالى. فيأتي الأعداء والخصوم فيفعلون ذلك. اثنين، لسنا ننكر على من تأهل في حديث أو في علم الحديث وبحث فيه وترجح له ضعفه أو قول خلاف قول الشيخ وهو معتمد في ذلك على أئمة سابقين ولاحقين، ولكن المستنكر والمبغض إلى نفوس أهل الإيمان والسنة أن يتقصد الشيخ الألباني في ذلك تقصدا وأن يتتبع في ذلك تتبعا. والأمر سهل لمن أراد أن يظهر، فإن عمر الألباني في الحديث يفوق 60 عاما ويحكم على أكثر من 60,000 حديث نبوي بأسانيده. وخلال هذا العمر الطويل وطبع كتب جديدة ووجود مخطوطات ظهرت لم تكن تصل الأيدي إليها، فلا شك أن خلال هذه المرحلة تحصل الأخطاء، ومنها ما رجع عنه الشيخ ونقد نفسه بنفسه، ومنها ما بقيت موجودة في كتبه فتصدى لها أعداؤه من الصوفية والقبورية والمتعصبة المذاهب والقطبية والحدادية. فمن السهل أن تأتي إلى جهد مجموع لغيرك من أعداء إمام صارعهم قرابة 90 عام 80 عام ثم تلفلفها وتلملمها وترصها ثم تأتي بها أنها بحوث من عندك فتبرز أنك الإمام الناقد. هذا أمر سهل، الوقوف على الخطأ أمر سهل ترى، ليس بصعب، وفيه شهوة، فيه شهوة، وهنا يبرز تدين الإنسان. الوقوف على الخطأ أمر ميسور، ولكن وفيه شهوة واشتهاء، ليوم وقف على 10، ليوم وقف على 50 خطأ، فلا يزال الشهوة تعمل في الإنسان حتى تخرجه عن جادة السبيل. 3، ما ذكره الشيخ عن تعقب أوهام البخاري أو ما يذكره غيره من تعقب الحفاظ ووصف الترمذي بالتساهل أو ابن حبان بالتساهل، أولا كما تفضل الشيخ النظر إلى هذا الناقد من هو، أبو حاتم وأبو زرعة الذهبي الحفاظ الكبار أهل الاختصاص، بل الألباني نفسه لما أراد أن يطلق الحكم على الترمذي لم يعتمد فقط على عبارة الذهبي، ولكن استقرأ بعلميته الضخمة الضخمة المصطحبة لاسم ألباني، استقرأ الترمذي من أوله إلى آخره، فانتهى بحثه إلى بحث الذهبي في ميزان الاعتبار. الأمر الذي هم أن الذين مثل تعقب أبي حاتم وأبي زرعة وابن أبي حاتم علاء البخاري وهموه في أشياء ثبت بالعلم أنهم هم الواهمون فيه، ولهذا جاء، فإذا كان هؤلاء مع جلالتهم خطأوا إماما وهم أئمة، وكان الصواب معه والخطأ في التخطئة والوهم في التوهيم، فكيف بمن لا يصل إلى كعب أرجله؟ لهذا صنف الخطيب كتابه الموضح لأوهام الجمع والتفريق، ولكن بين يدي الكتاب كم بسط من الأدب، كم بسط من الأدب الجم والاعتذار وقوله لا يظن بنا ظن أننا نريد الإنقاص من منزلتهم، من نحن، بل نحن بضيائهم استضأنا ونحن بنورهم مشينا، ونحن لولا ثم علومهم ما كنا ولا ذكرنا ولا وجدنا، وغير ذلك من الأدب الجم. فإذا إذا هؤلاء الكبار وصلوا إلى هذا الحد وبالعلم ومع ذلك وهموا في التوهيم لمثل أولئك الحفاظ إخوانهم، فكيف بمن لا يصل؟ وقلت لهم جمع الأخطاء من الأعداء كثير سهل، وأن تبنيها وترصصها. 4 أو 5 معي ولا منتم معي؟
4
أكدين 4. إذا وجد عالم حصل منه تساهل في حديث أو وصفه عالم فقال أما هذا الحديث تساهل فلان في تحسينه، لا يعطي وصفا عاما لعلم الرجل وجهده، ولا يفعل ذلك إلا من نزعة الغلو الحدادية أو المليبالية وأمثالها. لماذا؟ أنا أعرف أن من القطبيين الباحثين في علم الحديث وغيرهم من يقول متساهل في التحسين، وأعلم من بعض الأشياخ من يقول متساهل في تحسين الزيادات الواردة في الأحاديث على الصحيحين، لكن أن يقال مطلقا رجل متساهل في عمله على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ما لا نعلمه عن أعلامه. حتى بعض أهل البدع والله يتقي أن يطلق، ولكن يخصص بالتحسين أو يخصص ببعض الزيادات بعض أهل العلم أو نحو ذلك. أما هذا الإطلاق فلا، وأقبح من ذلك أن يوصف من يقول هذا الكلام بأنهم متعصبون للألباني، وأننا ألبانيين، وأننا من المتعصبين، ثم يؤتى بأخبار عتاة المتعصبين من البدع وتنزل على من نصح هذه النصائح التي سمعتم بعضها من الشيخ حفظه الله تعالى. فلسنا إذن نحن ندعو إلى تعصب للألباني أو من كان متأهلا وباحثا أن يأخذه. وها هو شيخنا مقبل رحمه الله كما في المقترح في أجوبة المصطلح ذكر ما ذكره الشيخ أحمد حفظه الله من أن رب حديث نتكلم عليه ونضعفه يكون الشيخ الألباني في مكتبته ظاهرا غير وقف على طرق له لقومه، فنرجع في الأخير إلى قول الشيخ الألباني. ثم قال مقبل أيضا رحمه الله قال إن أخذك بتصحيح الشيخ وتحسينه وتضعيفه مبرئ لذمتك بين يدي الله، مبرئ بالذمة بين يدي الله تبارك وتعالى. فالحقيقة المنكر في ذلك ليس أن يوقف على الشيخ بأوهام، الشيخ بقرارات نفسه والأئمة من قبل من بعد يعلمون أن العالم يخطئ ويصيب، لكن التصدي لجمعها وجعلها دلالة على ضعف علميته جيد، وعدم عزو الفضل لأهل الفضل فيما نبه عليه والله أعلم.
الله المشايخ خير الجزاء، والكلام واضح بفضل الله جل وعلا، وخاصة أنا أشير إلى نقطة ذكرها الشيخ أبو العباس أريد إبرازها بشكل أكبر، وهو قضية النسبة والتناسب. يعني لما يتكلم عالم في كذا ألف حديث، فنفرض يعني جدلا وقوع التساهل منه في عدد معين، فما يصح الوصف المطلق، وإلا في المسألة مرجعها إلى من. الآن نأتي في الحقيقة، أنا أشوف في يعني كثير من الأسئلة قد تصل إلى ست أو نحوها، يعني تدور حول مصر وحكم الإخوان سابقا، ثم ما تقلد العسكر وما أشبه ذلك. وأنا أحب أن يعني أصوغ هذه الأسئلة كلها يعني في سؤال واحد يحصل به المنفعة الدينية المرجوة، يعني المقصودة التي الله جل وعلا يتعبدنا بها ويريدها منا. وأوجه السؤال للشيخ خالد بعد إذن الشيخ أبي العباس، وهو أن يعني متى يكون الإمام إماما، متى يكون
تعشى ونكمل بعد العشاء،
خلنا نكمل بس سؤالين وهذا بعد إذنك.
تفضل.
جزاك الله خير، ما نطول، لا تخاف، جزاك الله خير. يعني متى يكون الإمام إماما، يعني متى يعني يحكم من جهة السنة والشرع على الإمام فيطلق عليه أنه إمام بمعنى أمير، أو له مقاليد الأمور وله الحق الشرعي فيما جاء في الأحاديث؟ جزاك الله خير. عن المسألة هذه، متى يكون الإمام إماما، الحكم اللي يتعبد فيه، أما التفصيل واضح. يعني لماذا يخاطب؟
أولا، مسألة متى يحكم للإمام بأنه ولي أمر شرعي تجب طاعته، فقد نص على ذلك أهل العلم. فمن ذلك أن يبايع من أهل الشوكة والغلبة وأهل الرأي من أهل العلم بأن تنعقد له البيعة بالرضا، فيجتمعون ويبايعونه على السمع والطاعة، وينقاد إليه أهل الشوكة بالقوة، يجعلونه أو يسلمون له القوة وينقادون لأمره برضاهم، مع أهل العلم الذين هم أصل في المبايعة لولي الأمر. وهذا أمر بالإجماع لا خلاف فيه، أنه يعين بالبيعة والرضا، وهذا كما حصل مع أبي بكر رضي الله عنه حين اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة كما هو معلوم، وإن كان أيضا قد ضم إلى ذلك مسألة الإشارة إلى خلافة أبي بكر مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيزداد الأمر قوة على قوة. الباب الثاني هو أن يستخلف الأمير على الناس بعده بأن يقول أن فلانا يلي الأمر من بعدي، وهذا أيضا بالإجماع لا خلاف فيه بين الفقهاء، إذا قد عهد بالحكم لمن بعده من الناس، كما حصل من أبي بكر رضي الله عنه حين استخلف عمر. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه قال: باب الاستخلاف، باب الاستخلاف، وذكر قصة أبي بكر رضي الله عنه مع عمر في استخلافه، وهذا أيضا بالاتفاق لا خلاف به، لا خلاف فيه بين الفقهاء. إذن الأمر الأول هو الرضا بالبيعة من أهلها لولي الأمر. الثاني الاستخلاف، أن يستخلف بعده من يقوم بالأمر، فيجب البيعة لمن استخلفه. الأمر الثالث، وهذا يذكرونه تكملة للتقسيم، هو بالنص، أي أن ينص النبي عليه الصلاة والسلام على من يلي الأمر بعده، وأدخلوا في ذلك أبا بكر وليس لغيره بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فانتهى أمر التعيين بالنص. وقد ذكروا في هذا لما جاءت المرأة فقالت يا رسول الله إذا أتيت فلم أجدك، قال فأتي أبا بكر. إذن فصار عندنا إلى الآن طريقة البيعة بالرضا والمبايعة، ثم بالاستخلاف أن ينص على من بعده، ثم بالنص بأن ينص النبي صلى الله عليه وسلم على من يلي الأمر بعده. وهذه الطرق الثلاث هي حالة، كما يعبر عنها الفقهاء، حالة الاختيار، حالة الاختيار. ثم هناك حالة رابعة يسميها الفقهاء حالة الاضطرار، وهي أن يتولى الأمير الحكم بالغلبة وبالمنازعة ثم يستقر له الأمر. وهذه لها نظران، الأول ابتداء فعله، والثاني انتهاء أمره. فابتداء الفعل فإن هذا لا يجوز، ولا يحل لأحد أن ينازع السلطان ولا أن يخرج عليه متغلبا ليغلبه ثم يستقر الأمر له، كما قال الإمام أحمد ولا يحل الخروج على السلطان. هذا النظر في الابتداء. النظر في الانتهاء، فإن فعل وصار متغلبا واستقر له الأمر وجب السمع والطاعة، وصار أميرا له في أعناق الناس بيعة شرعية وإن تغلبا. وهذا هو منصوص أحمد كما في أصول السنة. قال أحمد في موضعين، قال في الأول وأمير المؤمنين من رضيه الناس ومن على الناس بسيفه وسمي أمير المؤمنين. ثم قال عقب ذلك مكررا ومؤكدا، قال ولا يحل الخروج على السلطان، ومن غلب الناس أو ومن بايعه الناس بالرضا أو الغلبة فلا يحل الخروج عليه. فنص الإمام أحمد على المسألة في أصول السنة في موضعين، الأول ومن على الناس بسيفه وسمي أمير المؤمنين، ثم أكد فقال ومن رضيه الناس بالرضا أو الغلبة. وهذا منصوص الشافعي، فقال الشافعي في رواية البويطي قال أبو عبد الله ومن بويع بالرضا أو ومن بويع بالرضا أو تغلب وسمي خليفة المسلمين. وهذا من أعجب العجاب، أعني توافق اللفظين بين أحمد وبين الشافعي، ولا غرابة فإن بابهما واحد. فهذا منصوص الشافعي كما في رواية البويطي، وهو منصوص الشافعي من رواية المصريين عنه وهو الربيع بن سليمان كما ينقله البيهقي. قال الشافعي ومن انعقدت له البيعة من سلطان أو متغلب فأمنت به السبل
واستقر به كذا وكذا فلا يحل قتاله إلى آخر ما ذكر. فهذا منصوص الشافعي، وهو منصوص الإمام أحمد، وهو منصوص المالكية ذكره الشاطبي عن يحيى بن يحيى، وهو منصوص الأحناف نص عليه محمد بن الحسن الشيباني وغيره من متقدمي الأحناف ومن متأخريهم، فهو قول الشافعية، ونص عليه النووي في شرح مسلم حين تكلم عن السمع والطاعة ولو لعبد حبشي، قال أي وإن صار إماما بالتغلب وجب السمع والطاعة، ونص عليه ابن بطال وذكر فيه الإجماع، قال وأجمعوا على طاعة المتغلب. فهو منصوص الأئمة والذي جرى عليه العمل، كما يقول الفقيه العلامة الشيخ عبيد الجابري حين تكلم عن المتغلب، قال إن الخلافة كانت في الأمويين، فلما نازعهم العباسيون واستقر الأمر للعباسيين خضع الأئمة للعباسيين، ولم ينازعوهم حين نازعوا الأمويين واستقرت الخلافة للعباسيين. وهذا ليس كلام الوالد العلامة عبيد الجابري فحسب، هذا مأخوذ من كلام الأئمة، نص عليه ابن قدامة في المغني، ونص عليه سائر الفقهاء، وذكروا ما يتعلق بهذه المسألة بعينها. وهذا كله يدل على أن ما جرى عليه العمل، عمل الأئمة، هو السمع والطاعة، وإن وصل ذلك المبايع له بالتغلب فحينئذ تجب بيعته ويجب السمع والطاعة له. هذا شيء من المسألة. وأذكر، ولكن للأسف ليس مسجلا هذا السؤال وإن كان في كتب الشيخ ابن باز، أذكر من سنين أنني سألت الشيخ ابن باز، ولست من طلابه بداهة، إنما سمعت كما سمع غيري، فسألت الشيخ ابن باز عن هذه المسألة، فذكر احتجاج الشيخ العلامة عبيد الجابري بنفسه في هذا الباب. هذا ما يحضرني في هذه المسألة، والله أعلم.
جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما أفاد. وخلاصة الجواب أن من تغلب على الناس وكان مسلما فإنه يكون ولي أمر، وتجرى فيه أحكام الله عز وجل. ومن عجيب ما قرأت في هذا الباب أن بعض العلماء في القرن الرابع أو الخامس، أظنه عبد الحق الإشبيلي، أنه كان إمام جمعة في دلدته، وكان يدعو للإمام في خطبة الجمعة، ففي أثناء الأسبوع طفر ويعني خرج على هذا الإمام بعض الناس فانتزع منه السلطان، فكان من شأنه أن الجمعة التي تليها كان يدعو للإمام الذي حصلت له الغلبة في أسبوع واحد. وهذا يدلك على تعظيم علماء الإسلام للشرع وتحكيمهم للشرع وعدم تناقضهم في الأهواء، وأنهم يسلمون لله جل وعلا ويسلمون لهؤلاء البشر في حقهم، لأن الله جل وعلا أمرنا بذلك. ونكمل إن شاء الله بعد العشاء إذا شاء ورغبوا.
نعم، أحببت أن أضيف كليمة،
تفضل،
وشوفوا بتوع اللغة يمشوها لنا ولا لا. أقول لما سقط حكم الرئيس المصري حسني، كنا في مصر، وكان عادة الإخوان المسلمين عندنا في مصر أنهم لا يحضرون لا دروسنا ولا خطبنا إلا ما اضطررتم إليه. فكان مما اضطروا إليه لما سقط حسني، فطلعت المنبر عندي، لأني أنا أخطب عندي حسبة، لست موظفا في الأوقاف، وإنما أخطب حسبا لله. فطلعت المنبر ففوجئت أن المسجد فيه أوجه غريبة، حتى بعض الإخوان الذين نعرفهم من زمن اكتظ بهم المسجد، فاستغربت جدا ما الذي جاء بهم ولم أنتبه. فكان هذا الكلام أول جمعة وردت علينا بعد أن استقر الأمر لمرسي، كانت هذه أول جمعة، كانت هذه أول جمعة. فتكلمت عن الفتن وكذا وكذا، والخطبة موجودة ومسجلة بعنوان البيعة لمرسي، وموجودة في موقع اللي عندنا هناك خالد بن عبد الرحمن. فقلت في تلك الخطبة أن من قواعد أهل السنة كذا وكذا وكذا، وذكرت التغلب، ثم قلت والذين دينوا الله به السمع والطاعة لولاة الأمر، تغلب أو لم يتغلب، ونصدع فنقول البيعة لمرسي يجب علينا أن نسمع ونطيع، وله بيعة في أعناقنا، وإن رغمت أنوفنا في الطين فإن البيعة في رقبتنا، ومن أبى فكيت وكيت. فأرى وجوه الإخوان المسلمين تهللت، فصعب عليه أن نسيبهم سعداء. قلت أما الإخوان المسلمون فهم من 72 فرقة.
إضافة للشيخ أبي العباس حول هذه المسألة،
أقول جزا الله خيرا الشيخ خالد والشيخ أحمد على سؤاله والشيخ خالد على جوابه، ولاحظتم أنه بسط في باب الغلبة. الحقيقة أن هناك تشكيكا الآن عن طريق الرسائل والواتساب وتويتر وأدوات التواصل الاجتماعي هذه الحديثة، هناك ضرب عنيف على أصل أهل السنة في وسيلتين من وسائل ثبوت الإمامة: ولاية العهد والغلبة. انتبه، ولاية العهد والغلبة. وقبل أيضا أن نحتج بما احتج به المشايخ من غلبة الدولة العباسية على الأموية، أقول لا، بل تغلب الدولة الأموية المروانية، لأن كانت في عهد الصحابة، وذعن أذعن الصحابة للدولة المتغلبة. فمن زعم أن القول بشرعية ولاية المتغلب قول باطل فقد طعن في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا يجب أن يعلم. ومن زعم أن العلماء إنما قالوا بثبوت الغلبة في الدولة العباسية خوفا على أنفسهم فقد زعم أن الصحابة جبنة، وهو الجبان الخبيث أن يقول هذا في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الصحابة خضعوا للدولة المتغلبة قبل العلماء في عهد بني العباس، فإن دولة عبد الملك بن مروان وأبيه مروان ومن تتابعوا دولة متغلبة أدركها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فكان إجماعا من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام على ثبوت الحكم بالغلبة، وهكذا استمر في طيلة عهد الدولة الأموية ثم الدولة العباسية ثم العهود التي بعده، وهذا كما قرره الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ كما تجدونه في الدرر السنية. وما ذكره الشيخ أحمد عن أحد العلماء في ذلك القرن، هذا حصل للإمام العلامة عبد اللطيف آل الشيخ مفتي الديار النجدية في وقته، يوم تقاتل الأخوان سعود وعبد الله على الملك، ومنها معركة جودة وغيرها من الأماكن المعروفة. فلما صارت الغلبة لعبد الله دعا للسمع والطاعة، ثم استعان ذاك بمن أعان فصارت الغلبة لسعود فدعا للسمع والطاعة، ثم صارت الغلبة للآخر فدعا للسمع والطاعة. فضاق بعض من ضاق علمهم وعطنوهم وقل إدراكهم وقالوا إيش هذا، الأول دعا للسمع والطاعة، خلص على الثاني دعا للسمع والطاعة، خلص رجع الأول دعا للسمع والطاعة. فقال لا ينقد هذا إلا من جهل أصول أهل السنة. ثم ساق الأدلة وساق سبرا تأريخيا بدأه من عهد بني أمية، مو فقط من عهد بني العباس، عهد بني أمية الذي أدركه الصحابة المأمورون نحن باتباع سبيلهم، أدركوا عهد الغلبة أم ما أدركوه؟ أدركوه. وأدركوا عهد ولاية العهد ولا ما أدركوه؟ أدركوه. ومع ذلك أذعنوا بالسمع والطاعة وأصدروا موافقتهم على تلك البيعة. وتهدد عبد الله بن عمر من خرج أو نازع على يزيد ابن معاوية، هذا في الدولة السفيانية أو الفترة السفيانية، أنه ستكون الفيصل بينه وبينه. اليوم أنا جعلني أنبه على هذا، أن هناك الآن شغل كثير على نفي المتغلب، من نفى السمع والطاعة للسلطان المتغلب فقد خالف أصل أهل السنة والجماعة. فإن كان يزعم أنه سني فليعلم أنه قد خالف أصل أهل السنة، فإما أن يؤوم وإلا فليذهب مع الذاهبين. المسألة ليست بالعواطف، هذا الذي أحببت أن أشير إليه. والله تعالى
الله يصبركم علينا. وأنا أنبه أنه رقي بنا يعني ارتقى من الاستدلال بما ذكر إلى الصحابة. هذا الذي يذكره الشيخ أبو العباس هو منصوص أحمد، قال أحمد والمتغلب له السمع والطاعة، قيل إلى أي شيء تذهب؟ قال ابن عمر أصلي مع من غلب. قال أحمد قال ابن عمر أصلي مع من غلب. وقال له قيل لابن عمر إلى من أدفع الصدقة؟ قد يغلب هؤلاء ويغلب هؤلاء، فما أصنع؟ قال أحمد فقال ابن عمر أعطها من غلب، أعطها من غلب. هذا كلام ليس كلام أبو العباس بالنسبة لابن عمر، هذا منصوص أحمد ومنصوص غير أحمد في فعل ابن عمر الذي أخرجه البخاري وجرى عليه عمل الصحابة، حتى قال الإمام أحمد أذهب إلى ما جاء عن ابن عمر، قال أصلي مع من غلب وادفع صدقتك لمن غلب. ورواه ابن سعد بإسناد صحيح كالشمس صحة عن ابن عمر أنه كان يصلي خلف من غلب. أفتكر يعني
جزاك الله خير.
أنا أعتقد أنه لا بأس يعني من تعيين القائل وهو يعني رأس التراث ومؤسسها الروحي عبد الرحمن عبد الخالق الذي ما زال ينفث بسمومه بكل وقاحة يكذب على السنة ويهجم، فما في بأس من تعيين أمثال عدنا هؤلاء
عدنا في المتغلب.
فالمقصود طبعا يتفضل المشايخ على العشاء، لكن أحببت تذكير بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تستطيعون أن تستفيدوا من مشايخ على العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بحديث الشفاعة العظمى وهو ينهس اللحم. تفضلوا حياكم الله.
سنقل الصحن إن شاء الله. هذا يدعوكم
للحق على الصحن. حسب عد رغبة المشايخ.
تفضلوا بالعباس.